الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب قواعد معرفة البدع للدكتور محمد ابن حسين الجيزاني، وهو عضو في هيئة التدريس بكلية الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. هو الكتاب من ميزاته إن هو أول خطوة في طريقة معرفة البدعة وكيف تحكم على الشيء بأنه بدعة، وذكر في طيات الكتاب بعض من هذه البدع. علم أصول البدع أو علم البدع، العلماء لما ألفوا في هذا العلم منهم من كان يكتب كتابا يؤصل فيه البدعة وكيف تحكم على الشيء بأنه بدعة، يعني لا يتعرض لذكر أنواع من البدع إلا على سبيل التمثيل. معايا؟ عليكم الصلاة. يعني ما يتكلم مثلا عن عيد الأم ويقول لك عيد الأم ده بدعة عشان كيت وكيت وكيت، هو ملوش دعوة بالموضوع ده. في ناس ألفت في علم البدع عشان تؤصل كيفية الحكم على الشيء بأنه إيه؟ بدعة. بحيث أنك لو درست ما في الكتاب وعلمت كيف تؤصل الشيء، لو عرض عليك بقى موضوع عيد الأم بدعة ولا مش بدعة، أنت ممكن بنفسك تستنبط الإيه؟ الحكم، هل هو بدعة أم لا، على أساس الأصول التي درستها في هذا الإيه؟ الباب. ومن العلماء من ألف كتابا في البدع في ذكر البدع، لا يؤصل معنى البدعة ولا كيفية الحكم عليها، إنما هو يتكلم على البدع في العبادات، البدع في الصلاة 1 2 3 4 5، البدع في الجنائز 1 2 3 4 5، البدع في الطهارة 1 2 3 4 5. يبقى هو بيذكر إيه؟ يذكر البدع الحادثة، قد تكون في عصره وقد تكون في العصور الماضية. ومن العلماء من ألف فجمع بين الطريقتين، يعني يبدأ الأول يديك مقدمة كافية في تأصيل البدع ومعنى البدع وكيف نحكم على الشيء بأنه بدعة، وما الفرق بين البدعة والسنة وبين البدعة والإحداث وبين البدع والمصالح المرسلة وبين البدع والاستحسان. يبدأ يؤصل هذا الأمر، ثم في القسم الثاني من الكتاب يذكر فيه أنواعا من الإيه؟ من البدع، كالإبداع في مدار الابتداع للدكتور علي محفوظ، وهو يعني أزهري وفي يعني عالم من علماء الإيه؟ الأزهر، لكنه كتب هذا الكتاب بهذه الإيه؟ الصورة، يؤصل البدع ثم يضرب أمثلة في قسم كامل من أقسام الإيه؟ الكتاب. إحنا ليه اخترنا كتاب قواعد معرفة البدع للدكتور الجيزاني؟ لأن هذا الكتاب يعني سهل التناول، ألفاظه أولا سهلة ميسورة، ثانيا هو جمع بين كتابي الاعتصام للإمام الشاطبي وبين كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعتبر هذا هو مزج بين الكتابين في أسلوب سهل مرتب منظم حتى تفهم الإيه؟ المسألة. وهذا هو الأصل في طلب العلم، يعني الأصل في طلب العلم أنك لا تبدأ بالمطولات وإنما تبدأ بالمختصرات حتى تفهم الإيه؟ المسائل بأسلوب سهل، وبعد ذلك إيه؟ تترقى. فأنا أقول إن هذا إيه؟ أمر لابد منه، من لم يسلك لن يتعلم العلم الإيه؟ الشرعي. إن من أسماء الله عز وجل الرب، أي هو الذي يتولى التربية والحفظ والرعاية. وعائشة رضي الله عنها تقول هذا الدين إنما بدأ بهذا الأمر، كما في صحيح البخاري أول ما نزل من القرآن صور في ذكر الجنة والنار، يبدأ يحذرهم من النار ويرغبهم في الجنة ويستحثهم على فعل الصالحات فتقول حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، التشريعات بأكملها من صيام من طهارة من صلاة من زكاة، كل هذا نزل في المدينة لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فتقول أول ما نزل من القرآن صور في ذكر الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا لا ندع شرب الخمر ولا نترك الزنا أبدا. معاه ازاي؟ يبقى ده ايه؟ سنه ربانيه اهي، ان انا وانا عشان افهم الكتاب والسنه لابد ان انا ابدا بالامور الايه؟ اليسيره اللي هي سهله التناول ولا تكون صعبه في الفهم. ثم بعد ذلك ابدا في الترقي. فانا بقول من ميزات هذا الكتاب انه خلاصه لكتاب الاعتصام وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم. في علم البدع على رأس العلماء الذين أصلوا هذا المعنى وبينوه بيانا شافيا هو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام، يعتبر هذا الكتاب من أمهات الكتب في هذا الباب. فالدكتور الجزاني أخذ منه عبارات عديدة جدا في هذا الكتاب لكن ليبينها بيانا سهلا. فأول الأسباب التي لأجلها اختير الكتاب هو سهولة ألفاظه وتقديمه للمعلومة بأسلوب سهل مفهوم. كيف نشرح هذا الكتاب؟ الكتاب نقرأ العنوان ثم نبين ما تحت العنوان بأسلوب سهل يقرب إلى العامية، ثم بعد ذلك نبدأ في قراءة الإيه؟ الكلام الذي ذكره الشيخ تحت العنوان. واضح؟ أنا بقى عايزك عشان تفهم البدعة دي تقعد تسأل مرة واثنين وثلاثة واربعة. لو انت اول مرة تدرس في هذا الباب وما سألتش عارف انت ما انتش فاهم، لكن لو سألت وتعبتني جدا 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 عارف انت كده ايه فاهم تمام معايا. لان الفرق بين البدعة والسنة شعرة، العمل قد يكون بدعيا وقد يكون سنيا والفرق بينهما شعرة واحد. أنا الآن لو قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أذكر الله عز وجل، طب قلت لك إيه؟ طب ما شاء الله بقى نذكر الله عز وجل. وعليك السلام ورحمة الله بصفة جماعية، وبدأنا نقول إيه؟ لا إله إلا الله لا إله كده بقى إيه؟ بدع. الفرق بينهما إيه؟ شعرة. كانت الأول سنة إيه؟ واذكروا الله وسنة متواترة في الكتاب والسنة، ثم انتقلت إلى بدعة لأجل كيفية واحدة دخلت في هذا الإيه؟ العمل. معايا كده؟ فنقول لابد أنت تسأل مرة واثنين وثلاثة وأربعة عشان تفهم هذا الإيه؟ الكتاب. الشيخ جعل هذا الكتاب على ثلاثة أقسام. القسم الأول قال لك فيه معنى البدعة وعلاقة البدعة بالسنة وعلاقة البدعة بكلمة الإحداث وعلاقة البدعة بما يسمى المصلحة المرسلة وعلاقة البدعة بالمعصية وإمتى تكون المعصية بدعة. معايا؟ وهل إن الزنا أقل من أي بدعة تفعل؟ يعني أنا وإنت فعلت بدعة وإنسان تاني زنا، أقول لك إنت فعلتك أقبح ممن زنا؟ ها؟ عشان بعض الجهلاء لما إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن البدع أعظم من المعاصي، فيطلع واحد كده يعني لا يفهم ولا الكثير ولا القليل ويقول لك يعني لو واحد زنى يكون فعله أقل ممن لو واحد جه وقعد كده في حضرة من حضرات الصوفية يقول الله 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 الله, الله أو هو 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 ها معايا أنت إزاي؟ فنقول له لا، إحنا نقصد بكلمة البدع أعظم من المعاصي بأن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي وأشد من جنس الإيه؟ المعاصي. وإلا فهناك بعض المعاصي بأعيانها أشد من بعض البدع بأعيانها. الآن إحنا لما انتهينا من صلاة العشاء لما أستدير إليك وأقول إيه؟ تقبل الله أو حرما وأنت تقول لي جمعا، ها دي بدعة. ليه؟ لأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل على هيئة الإيه؟ العبادة. طيب الآن هذا الفعل أشد من واحد قام بجريمة الزنا؟ أنا ما قلتش كده، لكن أنا بقول جنس البدع باعتبارها أكبر من جنس المعاصي باعتبارها. لكن لو أنت هتيجي بقى تديني مثالين بالصورة دي أقول لك لا، ده كده الذي زنى فعل فعلا أشد من الذي فعل هذه البدع. واضح؟ بالضبط كما أقول إيه؟ جنس الصحابة أفضل من جنس ممن أتى بعده. هل أنا بقى كده قلت مثلا أن أويس القرني هذا أقل من كل الصحابة؟ أويس القرني هذا الذي إيه؟ أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا إذا قابله أحد منا أن يطلب منه أن يدعو له، كما فعل عمر بن الخطاب لما قابله وقال ادع لي فدعا له، ثم قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قابلت فلانا أو إذا قابلتم فلانا فاطلبوا منه الدعاء. طيب الآن لما أنا أقول بقى الصحابة أفضل من التابعين، حد يجي يقول لي يعني ويس القرني ده أقل من كل الصحابة؟ أنا قلت كده؟ أنا بقول إيه؟ الصحابة باعتبار الكل أعظم وأفضل من التابعين باعتبار الكل، وإلا ممكن تجد فردا من أفراد التابعين أفضل من صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بس ده إيه؟ مش ده الأصل، واضح كده؟ يبقى في فرق ما بين إن أنا بقول إيه؟ إن جنس المعصية أقل من جنس البدع، وما بين إن أنا أقول إن كل معصية أقل من أي بدع تفعل. وصلت؟ فإشاد ده القسم الأول الدكتور الجيزاني يوضح فيه علاقة البدعة بغيرها من المصطلحات المشتهرة، وما معنى البدعة اللغوية وما معنى البدعة الشرعية. ثم في القسم الثاني قال لك أي بدعة تحدث لا تخرج عن قواعد ثلاث: التقرب إلى الله بما لم يشرع، الخروج على نظام الدين، سد الذرائع الموصلة أو المفضية إلى البدع. طبعا ده كلام كده على سبيل الإجمال، لكن لما ندخل إن شاء الله هنبين حرف حرف، المهم يكون الكلام إيه؟ مفهوم. ففي القسم الثاني قال لك إني نظرت وتأملت وتدبرت فوجدت أن كل البدع لا تخرج عن هذه القواعد الثلاث، أي بدع تحدث ممكن أردها إلى واحدة من الثلاث قواعد دول. يعني الآن لو احنا جينا في شهر رجب ورحنا قايمين مصلين صلاة الرغائب، صلاة الرغائب دي 12 ركعة تؤدى بين المغرب والعشاء، في الركعة الواحدة بتقول الفاتحة وتقرأ 12 مرة قل هو الله أحد، ومن صلى صلاة الرغائب في أول خميس من شهر رجب مش عارف بقى دخل الجنة وبقى له كم ألف 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 حسنة، ورفع كم ألف درجة، وحط عنه كم ألف خطيئة، ها ثواب كبير جدا. طيب الآن الحديث ده موضوع مش صحيح، فأنا الآن لو جيت وعددت الله بهذا الحديث يبقى أنا كده فعلت بدعة تندرج تحت الإيه؟ التقرب إلى الله بما لم يشرع. المولى عز وجل لم يشرع لنا هذه الصلاة، صح ولا لا؟ فانا كل بدعه صلاه التسابيح، لو انا قلت، وانتبه لكلامي، لو انا قلت ان صلاه التسابيح دي حديثها ضعيف ولا يصح، يبقى ما ينفعش حد يقوم ايه يصلي صلاه التسابيح، لان هو كده بيرى ان الحديث ده ايه ضعيف، فلو فعل هذه الصلاه لفعل بدعه من البدع. ليه؟ لان الحديث عنده ايش ضعيف. طب هب بقى ان هو ياخذ بتحسين الشيخ الالباني للحديث وراح قايم مصلي، اقول له كده انت فعلت بدعه؟ اقول له ما دمت ترى ان الحديث صحيح، ان الحديث صحيح وقاله النبي صلى الله عليه وسلم فجاز لك ان تفعله، لانك حينها تتقرب الى الله بما شرع. معايا؟ انا الان ساكت، فجيت تقول لي هو الدرس امتى؟ فانا ساكت، فبعد كده واحد جنبي راح قايل لك ايه؟ هو كده بيعبد الله عز وجل. اتقرب الى الله عز وجل بعباده الصمت. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امراه فقال انها نظرت الا تتكلم، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر. طيب الان انا فعلت بدعه؟ فعلت بدعه. ليه؟ لانني تقربت الى الله بعباده لم يشرعها رب العالمين. إسرائيل هذا رجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونظر أن يصوم لله يوما وألا يستظل وألا يقعد، هو نظر كده قال لله علي أن أنا أصوم يوم وتنيني واقف فيه وما أقعدش في الظل، أتنيني واقف فين؟ في الشمس. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم قال مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه. يبقى هو كده قال له ايه؟ قال له اما عدم الاستظلال هذه عباده لم يشرعها المولى عز وجل، فيجب عليك ألا تفعلها. وعدم الجلوس هذا لم يشرعه المولى عز وجل. ما تقولش أنا متعبد لله بعبادة القيام أو الوقوف والتانيك واقف، لكن الصيام شرعه المولى عز وجل، وقال من صام يوما حفر بينه وبين النار خندق كما بين السماء والأرض. يبقى ده حاجة إيه؟ الله عز وجل يحبها وشرعها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ وليتم صومه. جميل كده؟ يبقى علمنا من ذلك أن من تقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه المولى عز وجل فقد فعل بدعة من البدع لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شرعها رب العالمين في كتابه، ولا أمر بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سنته. يبقى ده الأصل الأول. طبعا أنا أقول هذا على سبيل إيه؟ الإجمال لما في الكتاب. ده الأصل الأول، التقرب إلى الله بما لم يشرع. الأصل الثاني، الخروج عن نظام الدين. يعني إيه؟ تلاقي كده المعتزلة مثلا فرقة من الفرق الضالة في العقيدة وغيرها، فيقولون إيه؟ كل دليل يأتي في الكتاب والسنة أعرضه على العقل، فإن قبله العقل قبلناه، وإن رده العقل رددناه. يعني يجي مثلا يقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تقوم من النوم ما تحطش يدك في الإناء مرة واحدة. الحمد لله احنا عندنا حنفيات دلوقتي، يعني عادي، فزمان كان الايه، فيقول لك لا تغمس يدك في الإناء مرة واحدة، لكن اغسلها الأول 3 مرات ثم اغمسها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول لك الحديث ده أصلا لما نيجي نعرضه على العقل كلام مش صحيح أصلا. إيه أين باتت يده دي؟ باتت يده مكان ما بات جسده. هي يعني إيدي دي هتروح الحمام تعبس في النجاسات وتيجي تقعد جنبي تاني وأنا نايم؟ طيب هو أنت الآن بتعمل إيه؟ أنت الآن بتعرض ما ورد في الشرع على عقلك، فإن قبله عقلك قبلته، وإن رده رددته. طيب أنت الآن خرجت عن نظام الدين. ليه؟ لأن لله عز وجل أن يشرع ما شاء وأن يأمر بما شاء وأن ينهى عما يشاء، وليس للعبد إلا أن يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى هنا لابد عليك أن تسلم حتى ولو لم تعرف العلة، ولو لم تعرف لماذا أمر الله عز وجل بذلك. الإمام الطحاوي لما يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة كان يقول إيه؟ فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ما تقولش هو ليه ربنا خلقني فقير، ها؟ ما تحكمش المولى عز وجل على أحكامه. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معايا؟ يبقى في قسم من أقسام أو في نوع من أنواع البدع يقول إلى أنه خرج عن نظام الدين بأن الدين قال له اجعل عقلك وراء الشرع ولا تجعل عقلك فوق الشرع. معايا كده؟ والعلم الحديث كل ما نتقدم يثبت أمورا أنكرها المبتدعة في العصور الماضية، وأثبت العلم الآن أنها في مصلحة الإنسان. حديث الذبات اللي هو إيه؟ أيوة محمود، ما يفناش من كده، تخلي أسئلة عامة. يا مصطفى، حديث من؟ أبي هريرة. أي حديث تقول لي أبي هريرة خلاص. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وفي رواية في الآخر شفاء. ماشي؟ هذا الحديث أنكره كثير من المبتدعة والعقلانيين. قال لك أصل إيه القرف ده؟ أحطه في كوباية الشاي كلها كده وروح شايله ورميه؟ لا 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 لا، أكيد لا لا، العقل لا، أنا مش قابل كده. يبقى ده حديث ده إيه؟ ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش، ده موضوع. يبقى هو هنا بيرد هذه الأمور بعقل. طيب العلم الحديث الآن إيه؟ أثبت فعلا إن الذبابة لما تأتي وتواجه الخطر تقدم الجناح الذي فيه الإيه؟ الداء. وأثبت أن في الجناح الآخر ما يضاد هذا الداء فيكون له دواء. مع إزاي؟ لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمسة، فإن في أحد الجناحين داء وفي الآخر شفاء. طب هو أصلة إحنا كنا منتظرين العلم عشان يقول صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصل إزاي؟ يبقى ما يجب على العباد إلا التسليم، فإن علموا الحكمة فالحمد لله، وإن لم يعلموا الحكمة فسمعنا وأطعنا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كما في مسند أحمد: إذا أكل أحدكم لحم جزور فليتوضأ. لما تاكل لحم جمل، ها، اللي مش موجود ده، يبقى بعديه ايه؟ تتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ما تجيش تقول لي طب اشمعنى لما اكل لحم فرخه ما اتوضاش ليه؟ ما دي برضو حاجه كده. وبعدين ليه لما اكل لحم جاموسي مثلا ما اتوضاش؟ ليه لما اكل ايه؟ لحم الجمل. انا اقول لك ليه، دي ما تخشش معانا اصلا. انت يجب على عقلك، يجب على عقلك التسليم والخضوع والانقياد. ان ظهرت لنا حكمة نقول بها، وان لم تظهر فسمعنا وطعنا. الان العلماء اهل الطب يقولون ايه؟ ان كثرة اكل لحم الجمل تهيج الاعصاب، بعكس اللحم الجاموسي وما اشبه ذلك من انواع اللحوم. فلما كان في اكله تهييج للاعصاب ناسب ان يأمر النبي بالوضوء من أكله، فإن في الوضوء تهدئة للأعصاب. أنا كنت أصلا منتظر لما أهل الطب يقولوا الكلام ده. فالمؤمن المسلم سواء علمنا الحكمة أو جهلناها، فإن ظهرت حكمة لنا كلنا بها والحمد لله. واضح؟ فالشاهد أن مثلا مثل هذه القواعد خروج عن نظام الدين، فتعد من البدع. ده الأصل الكام؟ الثاني. الأصل الثالث سد الذرائع. وزهقت ولا حاجة؟ عشان أخش في الكتاب أكيد يعني، بس قربنا خلاص. سد الذرائع المفضية إلى البدعة. ممكن يكون الفعل مشروع معايا، لكن مع كثرة فعله قد يكون عند الناس في فعل هذا الأمر عبادة ما لم تكن موجودة، أو تغيير لحكم المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي بالسجدة والإيه؟ والإنسان في صلاة الفجر، صح ولا؟ سورة ألف لام ميم تنزيل، وسورة الإيه؟ الإنسان في الركعة الثانية. طب أنا لو فعلتها بقى إيه؟ كل جمعة، ده ممكن يدخل عند الناس إن دي إيه؟ إن دي واجبة، صح؟ فلو أدخل هذا على الناس لا يعد هذا من البدع. ليه؟ لأن حكم المسألة أصلة إنها سنة. فأنا أقول لك لا تداوم عليها مداومة الفريضة، لكن افعلها واتركها. مع إزاي؟ الآن مثلا عثمان رضي الله عنه لما كان يصلي في منى، المفروض أن يصلي كم ركعة؟ ركعتين، صح لا؟ لما كان يحج معايا، فالمفروض انه كان يصلي ركعتين، فكان يتم اربعا. من التاويلات التي قيلت في المساله قال لك هو صلى اربعا لانه قال ان الاعراب ينظرون الي، فلو صليت ركعتين ربما يتصورون ان صلاه الفريضه لا تكون اكثر من ركعتين، فكان يصلي اربعا هناك. ده تاويل من التاويلات، لكن ان صح هذا التاويل إنما كان يفعل هذا حتى يسد الذرائع التي قد توصل إلى فعل الإيه؟ البدع. الكلام واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ فالشاهد من كلامي أن هذه قواعد ثلاث، كل البدع من الممكن أو كل البدع تؤول إلى أصل من هذه الثلاثة، أو قد تؤول إلى أكثر من أصل منهم. نعم. الخروج على نظام الدين. ماشي؟ يبقى ده القسم الثاني من الكتاب. يبقى هو الأول قال لك معنى البدعة، بعد كده جه القسم الثاني قال لك كل البدع دي لا تخرج عن هذه القواعد الثلاث أو عن هذه الأصول الثلاث، واحد اثنين ثلاثة. جه في القسم الثالث والأخير من الكتاب ذكر 23 قاعدة من خلالها تضبط أي مسألة تعرض عليك فتستطيع أن تحكم عليها أهي بدعة أم لا. فذكر كم قاعدة؟ 23 قاعدة. يقول الشيخ: ومن الموافقات الطيبة أنني بعد أن ذكرت هذه القواعد 23 وجدت أنها كعدد سني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كعدد سنين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعوة النبي كانت 23 إيه؟ سنة. واضح ده الكتاب بأكمله. واللي هيخلص إزاي بقى في 8 مجالس؟ لما هو بالصورة دي هيخلص إن شاء الله كتاب يسير يعني. يبقى هو جعل الكتاب كم قسما؟ 3. الأول معنى البدعة وعلاقاتها ببعض المصطلحات، القسم الثاني أصول 3 تؤول إليها البدع، القسم الثالث 23 قاعدة، أي قاعدة أو أي بدعة تعرض عليك تستطيع من خلال هذه القواعد أن تحكم عليها. كفاية كده النهاردة ولا ناخد صفحتين؟ ناخد مقدمة. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة يقول: الحمد لله على الإسلام والسنة والعافية، فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما مبني على هذه الأركان الثلاثة، وما اجتمعنا في عبد بوصف الكمال إلا وقد كملت نعمة الله عليه، وإلا فنصيبه من نعمة الله بحسب نصيبه منها. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالناس في تحديد مسمى البدعة وضبط معناها فريقان: فريق بالغ في التبديع وتساهل في الحكم بالبدعة على كل محدثة أو قضية لم يبلغه دليلها، وهؤلاء جعلوا باب الابتداع واسعا، وربما أدرجوا تحت مسمى البدعة شيئا من الشريعة والسنة. لأجل هذه الأخطاء كلها تتأخر دعوتنا. يعني لما يبقى ناس مش فاهمين أصلا إزاي نحكم على الشيء بأنه بدعة، أو لا يستطيعون أن يفرقوا ما بين البدعة والسنة، فيخبط. يعني يخبط وإحنا بنستحي إن إحنا نقول إيه؟ معرفش، أو إننا نسكت، فيتكلم. ولا هو عارف يفرق ما بين ده ولا ده، فيبدأ يكلم. فمع مرور السنين يعني يبنى حائط بيننا وبين الناس. يقول لك يا عم ده كل حاجة عندهم حرام. حتى لما يقعدوا كده مع مثلا مع الشيخ حاتم ولا حاجة، والشيخ حاتم ما شاء الله مرح وصاحب ابتسامة وكده، يقول لك صدق أنت ما أنتش منهم خالص. ليه؟ وعندهم مثلا الأخوة دول لما بيبتسموا ده كده دي كبيرة من الكبائر. كذلك هنا تلاقي ناس كلها يقول لك بدعة بدعة. وبعدين قد تكون بعض المسائل بدعة فعلا، لكن من الحكمة ألا تطلق القول فيها بالبدعية، لأن اللي قاعد قدامك ده ما بيفهمش. وعلي بن أبي طالب يقول: خاطب الناس على قدر عقله. قل له: ما هيش من السنة عمل حاجة. مش شرط تقول له تروح ضرب على طول بالكلمة تقول له بدعة والناس عندها حساسية من الكلمة دي. معايا؟ لا، انا بقى خليني مرد. قد يكون الشيء بدعه، لكن لما انا اجي اعرضه للناس كده اقول ايه؟ طب ما ادلوش الحكم. طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ طب هل ورد مره ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابه وقال لهم يلا نذكر الله 1000، ولا نذكر لا اله الا الله 100 مره؟ طب هو جه في مره كده راح مسلم على اليمين وعلى الشمال وحرما وجمعا وتقبل الله والكلام ده، ولا كان بيقعد يقول اذكار الايه؟ ختم الصلاه. فيقول لك لا ما حصلش الكلام. تقول له خلاص يبقى مش من السنه. يبقى اي شيء مش من السنه ما نعملوش. طب انت لو ضربته على طول في اول كلمتين دي بدعه. تخلي واحد زي اللي طلع كده قال لك خدعوك فقالوا دي بدعه. هتخلي دول بقى يتكلموا. دي ما هو ما انتش فاهم، وممكن تكون المساله كمان ممكن تبقى تزداد المصيبه ويزداد الطين بله لو كانت اصلا المساله مش بدعه. ولا خلاص نسال فلان بقى. وراحوا لفلان ده دي ايه؟ قال لك دي لا دي مش بدعه والمساله اصلا فيها خلاف. انتبه لما اقول. وقد تكون بعض المسائل بين علماء اهل السنه اختلفوا فيها هل هي بدعه ام لا. الصبح اهل السنه بانفسهم اختلفوا فيها. العلماء بتوعنا اصلا هم على الساحه، الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ ابو اصحاب المشايخ دول كلهم كده اختلفوا اصلا في دي. بعضهم قال دي بدعه وبعضهم قال لا دي مش بدعه. مع ازاي؟ فالمسائل دي قد يكون فيها سعه. مش معنى ذلك ان انا اقول لك ايه لو انت بتاخد ان الصبح دي بدعه لا خد ان هي سنه، انا لا اقصد هذا، لكن انا اقول ايه ان في بعض الامور اصلا اهل السنه اختلفوا فيها. ما يكونش بقى المسائل اللي هم اختلفوا فيها دي زي المسائل اللي اجمعوا عليها ان هي ايه بدعه معايا. طب ده كله ايه، ده كله محتاج لفطنه وحكمه ومحتاج لعلم عشان اعرف ايه اتكلم. فامثال هذا الفريق يعني كانوا سببا في تاخر دعوه اهل السنه اصلا، كل شيء يطلع يقول لك دي بدعه دي بدعه الى ان جعلوا حائطا بين اهل السنه وبين بقيه الايه وبين بقيه الناس. قال: وفريق تساهل في الاخذ بالبدعه وتوسع في ارتكابها، وهؤلاء جعلوا باب الابتداع ضيقا لا يدخل فيه سوى البدع الأمهات وكبائر المحدثات، وربما وصل الحال بهم إلى إدراج الكثير من البدع والمحدثات تحت مسمى الشريعة والسنة. فانظر رحمك الله كيف أن الفريق الأول وسعوا مسمى البدعة حتى أدخلوا فيه ما ليس منه، وهم في المقابل قصروا مسمى الشريعة على ما عرفوه وألفوه من النوازل والأحكام حتى أخرجوا من مسمى الشريعة بعض ما هو منها. وانظر كيف أن الفريق الآخر ضيقوا مسمى البدعة حتى أخرجوا منه بعض أفراده، وهم في المقابل وسعوا مع مسمى الشريعة والسنة حتى أدخلوا فيه ما ليس منهم. ودائما أهل السنة وسط بين الأقوال مع زي، والدين وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا. تلاقي فريق غالة ويعني ضخم في المسألة بشدة، وفريق تساهل بشدة، وأهل السنة توسط. حتى تلاقي ده في باب الصفات، تلاقي مثلا مع صفات المولى عز وجل بعض الفرق الضالة أخذوا بقول الله ليس كمثله شيء، قال له خلاص ننفي عنه كل الصفات التي أثبتها في القرآن. الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، يقول لك لا اصل لو قلت له ان هو ده ان الله عز وجل سميع وبصير يبقى كده ايه يتشابه مع المخلوقين. طب ما انت سميع وبصير، فنروح قايلين ايه ليس كمثله شيء. وفريق تاني يروح قايل لك ايه لا وهو السميع البصير، يبقى نثبت لله كل الصفات. وبعدين لما قال المولى عز وجل هو السميع البصير يبقى هو سمعه كسمعين وبصره كبصرين، فريقان في قمه الايه التناقض، دول نفوا الصفات بالكلية ودوم أثبتوا الصفات حتى شبهوا، وأهل السنة أتوا وقالوا نأخذ بكلا الأمرين ونقول نثبت لله عز وجل السمع والبصر وبقية الصفات لكننا نقول ليس كمثله شيء، فالله سميع وأنت سميع لكن شتان بين سمعك وبين سمع الله عز وجل. دائما أهل السنة إيه وسط. واضح الكلام؟ يقول: ومن هنا يتبين لك أيها الناظر ما عند كل فريق من الخطأ في ضبط معنى البدعة، وهو الذي أثمر الخطأ في معنى السنة، إذ السنة والبدعة معنيان متقابلان، وعلم بهذا أن كل فريق آخذ بطرف مائل به عن الوسط ومائل به عن الوسط. وقد أشار ابن تيمية إلى نحو ذلك بقوله: لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين اللي هو من؟ رب العالمين. قال: فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع. مسألة مثلا زي العمل الجماعي، حد على دراية بالمسألة ديت؟ العمل الجماعي حد تعرف؟ استغفر الله. المسألة مثلا كاي العمل الجماعي، احنا بنقول ايه ان العلماء بعضهم قال لا ما فيش عمل جماعي. طبعا انا اوسع باعتبار ان البعض ايه مش على دراية بالمسائل دي، وبعضهم ضيق وقال لا عمل الا العمل الجماعي معايا. فالشيخ يقول ايه وطريق مخالفه هو البدعه. تلاقي بقى في ناس مغالين في المساله دي، اللي ينكروا العمل الجماعي دول تلاقي منهم أصناف، في صنف يقول لك مخالفنا مبتدع. طيب وإذا بدعك عاملك معاملة الإيه؟ ويبدأ بقى يبعت لك شرايط عشان تتوب. معايا إزاي؟ خلاص ما هو أنت مبتدع صاحب بدعة. وفي منهم من يقول الخلاف معتبر وفيه سعة والمسألة تحتمل. دول كلهم إيه؟ دول كلهم إيه؟ ينكرون العمل الجماعي، صح ولا لا؟ لكنهم على أصناف شتى. منهم من يقول خلافها معتبر، ومنهم من يقول خلافها غير معتبر، ومنهم من يقول خلافها غير معتبر والمخالف مبتدع. فاهمني؟ عشان كده لابد ان احنا نضبط هذه الايه؟ المسألة، ما هي سنة او مش سنة. فاهمني ازاي؟ فالشيخ يقول: فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق ان طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم مبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. وكان الواجب إعطاء البدعة معناها دون إجحاف ولا إسراف، وإنما يتمهد هذا الواجب بوضع ضوابط جلية لمعنى البدعة ورسم معالم بينة لحدودها وما يدخل فيها وما لا يدخل، وبهذا يتأتى الحكم على آحاد البدع وأعيانها. يعني من خلال الدراسة التأصيلية تستطيع أن تحكم على أي شيء هل هو بدعة أو ليس بإيه؟ ببدعة. قال: وذلك عندما ترد كل بدعة إلى قواعدها الكلية. نعم. يعني الآن مسألة السلام، المصافحة بعد الصلاة دي فرض، صح كده؟ ومسألة مثلا الإيه؟ الله 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 دي فرض، ومسألة خلط الرقص بالذكر، كل دي بدعة أهي. فدي بدعة ودي بدعة ودي بدعة اسمها آحاد. إحنا كده مجموع الناس. لما أقول إيه؟ وإذا قال أحد من آحاد منكم، يعني فرد من أفرادكم. مع إزاي؟ يبقى آحاد البدع إيه؟ أفراد الإيه؟ البدع. قال: وذلك عندما ترد كل بدعة إلى قواعدها الكلية. من هنا تظهر أهمية تحديد القواعد التي تعرف بها البدع. ومن جهة أخرى، فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة وإجمال الأحكام الكثيرة المتفرقة أوعى لحفظها وأدعى لرسوخها. والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين. إنسان حكيم لما يحب يعلم لابد أن يجمع بين أمرين. قال: إجمالي تتشوف إليه النفس، يبدأ يذكر لك العناوين على سبيل الإيه؟ الإجمال، حتى ما إذا اشتاقت النفس يبدأ إيه؟ يفصل. وتفصيلي تسكن إليه، أي تسكن النفس إيه؟ إليه. قال: وبعد إطالة النظر وإمعان الفكر فيما حرره أهل العلم في باب البدع والمحدثات، اجتمع لدي 23 قاعدة عليها يقوم الابتداع في الدين، وإليها يؤول الإحداث المشين. ومن الموافقات اللطيفة أن يوافق عدد هذه القواعد عدد سني البعثة المحمدية، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبدأ يذكر العناوين التي سترد في هذه الرسالة. إن شاء الله المرة القادمة ندخل في المسألة الأولى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا.